أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن ما قيل من أن زكاة الإبل والبقر مجرد تكليف وليس الفقير شريكا مع المالك لا في العين ولا في المالية، فذكرنا أن هذا القول لا أصل له، فإن نفس الروايات الواردة في زكاة الإبل وفي زكاة البقر في نفس هذه الروايات قرينة على أن الفقير شريك مع المالك في المالية، فإن نسبة المالية بين عدد الإبل وبين نصابه ملحوظة في كل مرتبة من مراتبه، فكلما زادت عدد الإبل زادت النسبة المالية، فإذا كان الشخص مالكا لخمس إبل فزكاته شاة، وإذا ملك عشرة فزكاتها شاتان، وهكذا. فكلما زادت عدد الإبل زادت مالية الزكاة أيضا بنفس تلك النسبة، وهذا قرينة على أن زكاة على أن الفقير شريك مع المالك في المالية. غاية الأمر أن زكاة الإبل لا يمكن أن يكون تعلقها بالأعيان بنحو الإشاعة، وكذلك لا يمكن أن يكون تعلقها بها بنحو الكلي في المعين، فلا محال يكون تعلقها بها بنحو الشركة في المالية، بنحو الشركة في الماليات المالية التي هي زكاة في الخمس إبل، هذه المالية وإن لم تحدد حد معين، لكن هذه المالية متمثلة في شاة هذه المالية. فإذن الفقير مالك للمالية المتمثلة في شاة، باعتبار أن تقسيم الإبل بين المالك والفقير تقسيمه لا يمكن. وكذلك الروايات التي تدل على أن الفقير شريك مع المالك في أمواله، إن الله تعالى أشرك الفقراء والأغنياء في المال، فإن كلمة الشركة ظاهرة في أن الفقير شريك في المالية، بعدما لا يمكن أن يكون شريكا بنحو الإشاعة أو بنحو الكلي في المعين، فبطبيعة الحال يتعين أن تكون شركته في المالية فقط، شريك في المالية. وكذا صحيحة عبد الرحمن واضحة الدلالة، كذا باع ابن متعلق للزكاة فالبيع بالنسبة إلى مقدار الزكاة فزولي، فعلى المشتري أن يؤدي زكاته ثم يرجع إلى البائع، أو البائع يؤدي زكاته وإلا فالبائع بالنسبة إلى مقدار زكاة فجولي غير صحيح. الأمر الثاني الذي استدل على أن تعلق الزكاة بالأعيان الزكوية بنحو كلي في المعينة لا بنحو الإشاعة. الأمر الثاني والروايات الكثيرة الواردة في المقام إن الله تعالى وزع الزكاة على 9 أشياء وعفى عما سوى ذلك: الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والغنم والبقر والإبل. عفى عما سوى ذلك. وهذه الروايات الكثيرة تدل على أن تعلق الزكاة بالأعيان الزكوية على نمة واحدة لا يمكن أن يكون تعلقها بالأعيان الزكوية ببعضها على نحو الشركة في العين بنحو الإشاعة بنحو كسر المشاع، وفي بعضها الآخر بنحو الكلي في المعين، وفي الثالث بنحو الشركة في الماليات لا في العيد. بل هذه الروايات ظاهرة في أن تعلق الزكاة بالأعيان الزكوية أي 9 أشياء تعلق الزكاة بها على نمة واحدة وعلى شكل واحد. هذه الروايات، ونقرأ بعض هذه الروايات. منها صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام قال: فرض الله عز وجل الزكاة مع الصلاة في الأموال، ومن وسنها رسول الله صلى الله عليه وآله في 9 أشياء وعفى عما سواهن في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب، وعفى عما سوى ذلك. فإن هذه الصحيحة واضحة الدلالة بدعوى أنها ظاهرة في أن تعلق الزكاة بهذه الأشياء 9 تعلقها على نمة واحدة وعلى شكل واحد، وليس في تعب كيفية تعلقها بها اختلاف. ومنها صحيحة علي بن مهديار قال: قرأت في كتاب عبد الله بن محمد الأعبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك، روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: وزع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على 9 أشياء: الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والغنم والبقر والإبل وعطى رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك وغيرها الروايات متواترة بهذا المضمون إجمالا روايات كثيرة جملة كثيرة من هذه الروايات روايات معتبرة وصحيحة ومجموع هذه الروايات تبلغ حد التواتر الإجمالي وظاهر هذه الروايات أن كيفية تعلق الزكاة بهذه الأشياء التسعة تعلقها على نمط واحد بدون اختلاف ولكن هذا الاستدلال لا يرجع إلى معنى محصل فإنه لا شبهة في أن هذه الروايات في مقام تشريع الزكاة وأن الزكاة واجبة في هذه الأشياء التسعة وليست هذه الروايات في مقام بيان كيفية تعلقها بهذه الأعيان وأن تعلقها بها على نحو الإشاعية أو على نحو الكلي في المعينة أو على نحو الشركة في المالية فهذه الروايات لا نظر لها إلى هذه الجهة أصلا بل هذه الروايات في مقام تشريع الزكاة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وزع الزكاة على تسعة أشياء وزع الزكاة أما كيفية تعلق الزكاة بها هل هي بنحو الكلي في المعينة أو بنحو الشركة في العين بنحو كسر المشاع أو بنحو الشركة في المالية لا في العين الروايات ساكتة عن ذلك أصلا فإذا لا بد من الرجوع إلى الروايات الخاصة وذكرنا أن الروايات الخاصة مختلفة فإن روايات السقي في الغلات الأربع ظاهرة في أن تعلق الزكاة بها بنحو كسر المشاع وأن الفقير شريك مع المالك في العين بنحو كسر المشاع تسعة أعشار منها للمالك وعشر منها للفقير أو تسعة أعشار ونصف للمالك ونصف العشر للفقير بنحو كسر المشاة كما هو ظاهر هذه الروايات العشر ظاهر في كسر المشاة كالخمس كما أن الخمس ظاهر في كسر المشاة وكذلك العشر أو نصف العشر وأما روايات النقدين من الذهب والفضة فهي ظاهرة في أن تعلق الزكاة بها بهما بنحو الكلي في المعينة لكل عشرين مثقالا نصف مثقال ولأربعين مثقال مثقال ظاهر في أن نسبة الزكاة إلى النصاب نسبة الكلي في المعينة وعم زكاة الإبل والبقر بقرينة داخلية أو خارجية، الاشتراك في المالية فقط لا في الأعيان، لا في الأعيان، ولا بد من الأخذ بهذه الروايات. فما ذكر من أنه لا بد من حمل هذه الروايات على أن تعلق الزكاة بالأعيان الزكوية في جميع الأعيان بنحو الكلي في المعينة ولا وجه له ولا دليل عليه ولا قرينة على ذلك. بقي هنا ما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه، فإن سيد الأستاذ قدس الله نفسه قد أطال الكلام في المقام بعدما ذكر أن الزكاة لم تكن متعلقة بذمة المالك، وإنما تكون متعلقة بالأعيان الخارجية. بعد ذلك ذكر أن الزكاة في جميع أنواعها تعلقها بالأعيان الزكوية بنحو الشركة في المالية لا بنحو الكلي في المعين ولا بنحو الإشاعة. فإن روايات السقي وإن كانت ظاهرة في أن تعلق الزكاة بالغلات الأربع بنحو الإشاعة، وروايات النقدين والأغنام ظاهرة في أن تعلق الزكاة بها بنحو الكلي في المعينة، ولكن لا يمكن الالتزام بذلك في زكاة الإبل، فإنه لا يكون زكاة الإبل نسبتها إلى النصاب نسبة الكلي في المعين، كما لا يمكن حمله على الإشاعة، فإن الفقير لا يكون شريكا مع المالك في كل جزء من أجزاء الإبل أو في كل جزء من أجزاء البقر. ليس الأمر كذلك، بل زكاة 5 إبل شاة وزكاة 30 إبل بقر تبيعة وزكاة 40 بقر مسنة وهكذا. ولهذا فظاهر الروايات، وذكر سيد الأستاذ قدس الله نفسه هذه روايات الخاصة، ولكن هنا رواية وهي موثقة أبي المعصى، وهذه الموثقة قرينة على أن تعلق الزكاة بالأعيان الزكوية جميعا على نمة واحدة وعلى وتيرة واحدة، وهي الشركة في الماليات، شركة في الماليات. فإذا لا بد من رفع اليد عن ظهور روايات السقي في الغلات وعن ظهور روايات النقدين وروايات الأغنام، ونتكلم فيه.